تمام. هو الخامسة صباحا في باريس. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية ينضم إلينا إيجو على الهندسة الصوتية ونبيل شوفان في نشرة إخبارية جديدة. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: 100,000 فلسطينيين يغادرون جنين ومخيمها في اليوم الثالث من العملية الإسرائيلية العسكرية. إسرائيل تقول أن اتفاق وقف النار في لبنان يتطلب مزيدا من العمل. حزب الله يدعو للضغط على تل أبيب. ومن بيروت وزير الخارجية السعودي يعرب عن ثقته بقيادة البلاد الجديدة. بعد بيروت، وزير الخارجية السعودي يزور دمشق اليوم. سوريا التي دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى عملية انتقالية شاملة فيها، وقوات سوريا الديمقراطية تسمح بخروج السوريين من مخيم الهول. ترامب مستعد للاجتماع مع بوتين على الفور لإنهاء حرب أوكرانيا، ولا يريد إنفاق أي شيء على حلف شمال الأطلسي، ولقد وقع العديد من الأوامر التنفيذية يوم أمس.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية لليوم الثالث على التوالي في مدينة جنين ومخيمها، المخيم الذي أغلق بالكامل وسط اقتحامات برية ومزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية. ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، فلقد أسفرت العملية حتى يوم أمس عن مقتل 12 فلسطينيا بينهم طفل. وقال محافظ المدينة كمال أبو الرب إن مئات السكان بدأوا بمغادرة منازلهم بعد تحذيرات إسرائيلية بالإخلاء. المزيد مع مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
حصار إسرائيلي مجدد على مخيم جنين، قصف وإطلاق نار مكثف اتجاه أهالي المخيم والمنازل. شهود العيان الذين نزحوا من المخيم أكدوا أن عددهم يقارب 150 شخص من أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى. وأكد النازحون أنهم قطعوا مسافة 1,000 متر حتى وصلوا لمنطقة يتمركز بها الجيش الإسرائيلي على أطراف المخيم، وقام الجنود الإسرائيليون بتصوير النازحين وسط تحليق طائرات الدرون على ارتفاع منخفض. أكدوا أيضا أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من النازحين من أهالي المخيم وأخضع آخرين للتحقيق، فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني لمونتي كارلو أن الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي منع الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول للجرحى. من رام الله شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
وفي غزة، قالت الأمم المتحدة أن 653 شاحنة مساعدات دخلت القطاع يوم أمس في 5 أيام وقف النار بين إسرائيل وحماس، فيما بدأ فلسطينيون في شمال القطاع ببناء مخيمات للأسر النازحة التي يتوقع عودتها غدا وفقا للجدول الزمني للاتفاق المبرم. فكيف يبدو الوضع الإنساني والمساعدات الإنسانية؟ نستمع إلى ما قاله لإذاعتنا صالح نزلي، رئيس تحرير وكالة خبر الفلسطينية.
جميع المواطنين بحاجة إلى هذه المساعدات، بحاجة إلى إيجاد ما يساعدهم على صعوبة الحياة جراء غلاء الأسعار وفقدان عديد السلع. وبالتالي يعني نحن نرصد تذمرا من المواطنين الذين يستمعون بين الحين والآخر لدخول شاحنات المساعدات ولا يستلمونها ولا يرون منها شيئا، باستثناء يعني دخول بعض الشاحنات التجارية التي يعني يتم بيعها في الأسواق. تم توزيع هذه المساعدات من قبل بعض الجمعيات الدولية ومن بعض المؤسسات الدولية مثل الأونروا واليونيسف، لكن على صعيد ما يستمع إليه المواطن هنا في قطاع غزة لم يلمس أي تغيرا على صعيد دخول المساعدات.
وفي اليمن، اعتبر الحوثيون أن قرار واشنطن تصنيفهم منظمة إرهابية جاء بسبب مساندتهم للشعب الفلسطيني. فيما يخص لبنان، قالت إسرائيل إن بنود اتفاق وقف النار مع حزب الله لا يتم تنفيذها بالسرعة الكافية ولا يزال هناك المزيد من العمل، فيما حث حزب الله على الضغط على تل أبيب لضمان انسحاب قواتها من جنوب البلاد بحلول يوم الاثنين وفقا للاتفاق المبرم. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دافوس قال إنه لا يزال ينبغي بذل المزيد لتعزيز وقف النار. وذكر مصدر سياسي لبناني أن الرئيس جوزيف عون طلب من واشنطن ومن باريس حث إسرائيل على استكمال انسحابها. في بيروت وبعد لقائه بالرئيس عون، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن الثقة بالقيادة اللبنانية الجديدة، مؤكدا دعم بلاده ووقوفها إلى جانب لبنان. من بيروت نقول نصيف.
في أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى للبنان منذ 15 سنة، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان محادثات الساعات القليلة التي أمضاها في بيروت في طريقه إلى دمشق. اجتمع برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تأليف الحكومة نواف سلام، لكنه لم يصرح إلا بعد مقابلته عون في إشارة ذات دلالة هي معبر عنه كلامه أنه يثق بالرئيس اللبناني. وتعكس الزيارة عودة المملكة إلى لبنان من بابها الواسع، بينما شدد بن فرحان على مسألتين أساسيتين لعودة الاستقرار والسيادة إلى لبنان، هما استعجال إقرار الإصلاحات في الاقتصاد والمال والتزام وقف النار في الجنوب مع انسحاب إسرائيل، مشددا على تطبيق القرار 1701 لأنه أشار في دلالة ذات مغزى إلى القرارات ذات الصلة، ملمحا بذلك إلى القرار 1559 الذي يطالب حزب الله بتجريده من السياسة. لكن بن فرحان مرر مسحة تفاؤل للبنان في المرحلة المقبلة استنادا إلى خطاب القسم للرئيس اللبناني. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
الكاتب السياسي اللبناني أحمد عياش اعتبر في حديث مع مونتي كارلو الدولية أن زيارة بن فرحان إلى بيروت هو أعلان عن عودة المملكة العربية السعودية إلى لبنان.
زيارة وزير الخارجية السعودية هي تعتبر تطور لا غير مسبوق. هناك يعني العبارة المألوفة أو المشهورة اليوم أنه منذ 15 عاما لم تأتي شخصية رفيعة المستوى من المملكة على هذا المستوى إلى هذا البلد، مما يعني أن صفحة جديدة فتحت في العلاقات بناء على كل ما تغير في لبنان وفي المنطقة. وباعتقادي أنا القضية الجوهرية هو الإعلان عن عودة المملكة العربية السعودية. هي تأثير نفسي كبير سيكون له تداعيات، وتدريجيا سينسحب ذلك على مجالات عدة في التجارة والمواصلات والعلاقات الإنسانية وعودة السعوديين إلى لبنان، وشيئا فشيئا يعني القضية تتراكم فيها الأمور. لكن هذا هو الإذان، الحضور الجسدي مباشر هي قضية مهمة يجب عدم التقليل من أهميتها.
وفي بيروت تواجد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ولقد دعا إلى عودة مستدامة لنحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم بعد سقوط النظام السوري من هذا البلد الذي يتحمل أكبر عدد لاجئين بالعالم نسبة إلى عدد سكانه. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيعرج بعد بيروت على دمشق ويجتمع مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة. وفي سوريا الإدارة الذاتية الكردية أصدرت قرارا غير مسبوق يوم أمس يسمح بالعودة الطوعية للقاتلين السوريين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، والذي يضم عوائل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. بينما دعا أمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي الذي تلعب بلاده دورا رئيسيا في المنطقة. أعرب الرئيس دونالد ترامب مرة جديدة بأنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، وقال إن كل يوم لا نجتمع فيه يقتل فيه جنود في ساحة المعركة، فيما أعرب الكرملين عن استعداده لحوار قائم على احترام متبادل مع ترامب. نجوى بن مبارك.
في رده على تهديدات ترامب الرامية إلى إرغام موسكو على إنهاء حربها في أوكرانيا، أعرب الكريملين عن استعداده لحوار قائم على احترام متبادل مع ترامب، وذكر في هذا الشأن بالحوار الكبير الذي كان بين ترامب وبوتين خلال ولايته الرئاسية الأولى، مشيرا إلى أن موسكو تنتظر مؤشرات بهذا الخصوص من البيت الأبيض. غير أن تهديدات الرئيس الأمريكي أثارت استياء بعض الساسة والقوميين في روسيا الذين وصفوها بأنها لا تنم عن احترام، وكان ترامب قد قال إنه سيفرض على الأرجح عقوبات وضرائب ورسوما جمركية جديدة على روسيا التي أشار إلى أن اقتصادها ينهار، ما لم يتوصل بوتين إلى اتفاق معه قريبا لإنهاء الصراع. لكن الرئيس الأمريكي وخلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بكلمة من البيت الأبيض عاد ليعلن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن ووقف الحرب مع أوكرانيا. وأعلن ترامب مرات كثيرة أنه سيتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا في أول يوم في منصبه إن لم يكن قبل ذلك.
وكشف ترامب أن الرئيس الأوكراني أبلغه باستعداده لإنهاء الحرب، وترامب ليس متأكدا من أنه يجب على بلاده إنفاق أي شيء على الناتو، مضيفا بأن بلاده هي من تحمي الدول الأعضاء. سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن قالت إن التكتل مستعد للنقاش مع إدارة الولايات المتحدة الجديدة في مواجهة أي توترات تجارية جديدة. ومشاكل ترامب بدأت مع القضاء، بدأت من مدينة سياتل حيث أصدر قاضي اتحادي حكما بمنع تنفيذ أمر تنفيذي لترامب يحد من حق الحصول على الجنسية بالولادة، وصفه بأنه مخالفة صارخة للدستور، فيما تعهد ترامب بالاستئناف. العائد إلى البيت الأبيض وقع أمس قرارا برفع السرية عن ملفات اغتيال الرئيس جون إف كيني والمدافع عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، والتفاصيل مع مراسلنا في واشنطن علي بردة.
ضمن سلسلة تغييرات عميقة في الحكومة الأمريكية، أمر الرئيس دونالد ترامب برفع السرية عن آلاف الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 وكل من شقيقه جون كينيدي والقس مارتن لوثر كينغ عام 1968. جاء ذلك في سياق سيل من القرارات التنفيذية التي يتخذها ترامب منذ عودته مطلع الأسبوع إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية. كان وعد خلال الانتخابات بأنه سيكشف تفاصيل الاغتيالات التي غذت نظريات المؤامرات والعقود. قال ترامب للصحفيين: سيتم الكشف عن كل شيء. لم يمضي أسبوع بعد على رئاسته الثانية. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وترامب عفى عن 23 شخصا شاركوا في تظاهرات مناهضة للإجهاض عشية تظاهرة كبرى منتظرة اليوم ضد الإجهاض في واشنطن. سيطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة كبار من طالبان بتهمة اضطهاد النساء، وهي جريمة ضد الإنسانية. مليكة ليشان.
مدعي عام المحكمة الجنائية قال إن هناك دلالات على أن للقائد الأعلى لحركة طالبان ورئيس المحكمة العليا في الإمارة الإسلامية مسؤولية جنائية متمثلة في اضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي مثل النساء والفتيات وأعضاء مجتمع الميم الذين يتعرضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكررة غير معهودة من عناصر طالبان، وهذا ليس مقبول بالنسبة إلينا كما قال. وكانت الحركة قد تعهدت بعد استعادة السلطة في أفغانستان في 2021 بإبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كل حقوقهن تقريبا. لكن سرعان ما عادت إلى فرض قيود مشددة رأت فيها الأمم المتحدة فصلا قائما على النوع الاجتماعي.
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بإشعال النار في مصفاة نفط شمالي الخرطوم في وقت تتصاعد فيه الاشتباكات للسيطرة على وسط البلاد، كما يقول لإذاعتنا عثمان ميرجني رئيس تحرير جريدة التيار السودانية.
هناك تغيرات كبيرة في الميزان العسكري وحتى في الميدان نفسه، يعني العمليات العسكرية أصبحت الآن نشطة في أكثر من محور بما يشكل استراتيجية عامة من جانب الجيش، يعني طبعا في محاولة إضعاف قدرة الدعم السريع في مواجهة الهجمات. بالتحديد العمليات العسكرية تدور الآن في ولاية الجزيرة، ولاية الخرطوم، و ولاية شمال دارفور، وهناك محور جديد انفتح خلال الأيام الماضية وهو الصحراء التي تقع شمال دارفور. بشكل عام المسارح العمليات الآن تتجه نحو إنهاء وجود الدعم السريع في وسط السودان في الولايات الوسط، وهي ولاية الخرطوم، ولاية نهر النيل، وولاية جزيرة، وولاية النيل الأبيض. وفي دارفور تقريبا المعارك التي دارت في مدينة الفاشرة الآن حسمت صالح الجيش والقوات المشتركة، ولكن تظل بقية ولايات دارفور لا تزال في يد الدعم السريع وليس فيها نشاط عسكري يذكر.
وفي الأخبار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في القناة